أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال تنبيهان: الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. تقدم الكلام في صيغة الأمر، وقلنا بأن صيغة الأمر وما شابهها وما بمعناها ظاهرة في الوجوب، وتقدم منشأ الظهور في الوجوب. الآن يذكر المصنف تنبيها في الجملة الخبرية الدالة على الطلب، هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟ هذا التنبيه نبينه في ضمن نقاط ثلاثة. الأولى: معنى الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: مختار المصنف، هل أنها هذه الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب أو لا؟ النقطة الثالثة: ترقي من المصنف. أما النقطة الأولى، ما معنى الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب؟ من المعلوم أن الجملة الخبرية موضوعة للإخبار وللحكاية عن الخارج، فيقال يصلي زيدون، يعني أنه بالخارج شنو قد قام بفعل الصلاة. فيصلي زيد، هذه جملة خبرية تحكي عن وقوع الصلاة في الخارج، ولكن قد تستعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب بدلا عن الحكاية والإخبار. فتستعمل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء والطلب على خلاف الأصل فيها. طبعا بقرينة، تحتاج إلى قرينة، لأن الأصل فيها شنو قلنا؟ الحكاية والإخبار. فإذا استعملت على خلاف الأصل فلم تستعمل للإخبار وإنما للطلب، تحتاج إلى قرينة. مثلا إذا سئل الإمام عليه السلام، كما عدنا هيش روايات، عن أن فلان مثلا صلى وترك الركوع، الإمام يقول يعيد فعل مضارع، يعيد فلان فاعل، والجملة الفعلية المتكونة من المضارع والفاعل خبرية وطلبية، خبرية، فهذه جملة خبرية، لكن الإمام لم يستعملها في مقام الإخبار والحكاية عن الخارج. الإمام لا يريد أن يقول أن فلان الآن جاي يعيد، صح؟ واضح جدا. الإمام يريد أن يقول بأن حكمه الإعادة، بأنه لا بد أن يعيد، يعني يطلب منه الإعادة. فاستعملت في مقام الطلب.
والقرينة على أنها مستعملة في مقام الطلب. احنا قلنا واضح، بس شنو القرينة اللي خلتها واضح؟ هي ورود الجملة الخبرية بعد السؤال. ورود الجملة الخبرية بعد السؤال عن أن فلان ترك الركوع، يجي الإمام يقول له يعيد، هذا ورود الجملة الخبرية وهي يعيد بعد ذلك السؤال، هذه قرينة على أنها واردة في مقام الطلب والإنشاء. بالإضافة إلى أن ظاهر حال الإمام ذلك، الإمام مو وظيفته أن يحكي عن أن فلان أعاد الصلاة وفلان لم يعدها، وإنما وظيفة الإمام بيان الأحكام الشرعية. لأن هذان أو هاتان قرينتان على أن هذه الجملة الخبرية واردة في مقام الطلب والإنشاء، فقد استعملت على خلاف الأصل. هذا واضح؟ واضح؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هاي الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب والإنشاء هل ظاهرة في الوجوب أو لا؟ هو هذا محل بحثنا. المصنف يقول نعم هي ظاهرة في الوجوب، وذلك باعتبار أن نفس النكتة التي دعتنا أن نقول بظهور الأمر، مادة الأمر، وبظهور صيغة الأمر في الوجوب، نفس هذه النكتة هي التي تدعون الآن لأن نقول بأن الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب شنو؟ ظاهرة في الوجوب. نفس هاي النقطة. شنو هاي النقطة؟ أن صيغة الأمر ومادة الأمر يحققان صغرى لكبرى حكم العقل. شنو كبرى حكم العقل؟ بأنه كلما بعث المولى وجب الانبعاث ما لم يرخص بالترك. فمادة الأمر وصيغة الأمر كل منهما يحققان صغرى، لأن مادة الأمر طلب وبحث، صيغة الأمر طلب وبعث. الآن نقول والجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب أيضا تحقق صغرى لتلك الكبرى. ليش؟ لأن الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب أيضا طلب شنو؟ وبعث. نقول واردة في مقام الطلب استعملت الطلب، فهو بعث طلبون من المولى، وإذا تحقق الطلب من المولى حكم العقل بوجوب الانبعاث. إذن الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب من جهة حكم العقل. هاي النقطة الثانية واضحة؟ النقطة الثالثة، ترقي من المصنف. الترقي يحتاج نقدم مقدمة حتى يتضح. المقدمة تقدم في البلاغة، الأخوة اللي درسوا مختصر المطلب ينبغي أن يكون عندهم واضحا. تقدم بأن الاستعمال تارة يكون على وفق مقتضى الظاهر، وأخرى الاستعمال لا يكون على وفق مقتضى الظاهر. فمثلا ظاهر حال المخاطب الإنكار، فإذا أكد المتكلم كلامه مضمون كلامه هذا التأكيد على وفق مقتضى الظاهر، ظاهر الحال بأكبره ممكن. فمن ينكر أن الإسلام حق ويقال له إن الإسلام لحق، هذا إن الإسلام لحق هذا على وفق مقتضى الظاهر، يعني مقابل منكر يحتاج إلى تأكيد الكلام حتى يرفع إنكاره، ولكن إذا جيء بالكلام من غير تأكيد فينزل إنكار منزلة عدم الإنكار، هذا على خلاف مقتضى الظاهر يحتاج إلى نكتة. إذن كلما كان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر يحتاج إلى سبب ونكتة، فننزل الكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال. ليش؟ باعتبار أن ننزل المقابل نزل إنكار منزل عدم الإنكار، مثلا باعتبار أن الإسلام فيه من العلائم والدلائل على أحقيته، هذه العلائم والدلائل على أحقيته تجعله مما لا ينبغي الشك فيه، فأنزل شك المقابل منزلة عدم الشك وأتي بالكلام من غير تأكيد وأقل الإسلام حق. واضح إن شاء الله؟ أو بالعكس قد بعض الأحيان ننزل غير المنكر منزلة المنكر، جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، هذا البيت المذكور المختصر. على كل حال إذن قد ينزل الكلام منزلة خلاف الظاهر فيحتاج المن إلى نكتة لتنزيله ذا منزلة خلاف الظاهر أو الاتيان بها على خلاف الظاهر. إذا اتضحت هاي المقدمة نقول في ترقي المصنف، المصنف يقول قد يقال بأن الجملة الخبرية الواردة في الطلب دلالتها على الطلب أشد وآكد من نفس الطلب، من نفس الأمر ومن نفس الصيغة. ليش هذا الترقي؟ بداية قلنا هي تدل على الوجوب أو ظاهرة في الوجوب كما الأمر والصيغة، الآن يترقى يقول لا قد يقال هي آكد منهما. ليش هذا الترقي؟ يقول أولا هما يشتركان في ظهورهما في الوجوب من جهة حكم الأقل، هذا بيناه بالنقطة الثانية، ولكن الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب تمتاز بشيء آخر فتكون هي أولى. شنو هذا الشيء الآخر؟ ذكرنا بأن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هذا استعمال على خلاف مقتضى الظاهر، إذ الأصل فيها أن تستعمل في مقام إخبار، فإذا استعملت في مقام الطلب لابد له من نكتة. وياي هاي المقدمة هنا كن أكو نكتة، تستعمل في مقام الإخبار، لماذا استعمل في مقام الطلب؟ شنو هاي النكتة التي دعتنا أن نستعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب؟ يقول هذه النكتة هي أشدية اهتمام المولى بذلك الفعل. بحيث لشدة اهتمام المولى به ورغبة المولى لتحققه، يعني وجوب صح؟ هاي الأشدية واصلة إلى درجة بحيث المولى يقول كأنما ذلك الفعل هو مفروغ عنه، لذا لا يطلبه وإنما كأنه مفروغ عنه ووقع في الخارج فيخبر شنو؟ فيخبر عن وقوعه. يقول كأنما ذلك الفعل قد وقع في الخارج وأنا شنو؟ وأنا أخبر عن وقوعه. واضح إن شاء الله؟ فالمولى هذا الفعل الذي هو طالب له يهتم به إلى درجة بحيث لا يرضى بتركه، وإنما لشدة الاهتمام منه كأنما هو واقع مفروغ عن وقوعه. إذا يخبر عنه ما يقول صلي، شو يقول؟ صليت. فإذا دلالة على الطلب أشد وآكد، لأن هذا التأكيد الموجود في الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب ليس موجودا وين؟ في الأمر وفي صيغة الأمر. فإذا دلالته على الطلب أولى وآكد. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ قال تنبيهان. الأول، ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجوب، كما أشرنا إليه سابقا. أشرنا إلى أنه مو بس صيغة افعل هي ظاهرة في الوجوب، وأن أشرنا سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها ذكرناها أمس. قال والجملة الخبرية، إذن النقطة الأولى شنو هي الجملة الخبرية؟ بعدين النقطة الثانية شنون ظاهرة في الوجود؟ بعد ذلك النقطة الثالثة الترقي. هذه النقطة الأولى، قال والجملة الخبرية مثل قولنا يغتسل، يتوضأ، يصلي، مطلقا هاي هي الواردة في مقام الطلب؟ لا، بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب. يقول له فلان أجنب مثلا، يقول له يغتسل، فلان أحدث، يقول له يتوضأ، فلان ترك الركوع، يقول له صلي أو يصلي. قال بعد السؤال عن شيء، ليش قال بعد السؤال؟ أحسنت، حتى تكون قرينة على أنها واردة في مقام الطلب، وإلا من غير سؤال خب هي جملة خبرية. قال بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ظاهرة في الوجوب، ليش ظاهرة في الوجوب؟ قال والسر في ذلك، في أنها ظاهرة، في أنها ظاهرة في الوجوب، أن المناط في الجميع واحد. يا جميع مادة الأمر، صيغة الأمر اللي حكمنا بأنها ظاهرة في الوجوب، مناط فيها واحد، وهو أنها تشكل صغرى لحكم العقل. قال فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان، صيغة مادة جملة خبرية في مقام الطلب، المهم يحصل البحث، المهم تحصل الصغرى، بأي مظهر كان وبأي لفظ كان، فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث، طبعا ما لم يأذن المولى بتركه كما نبهنا أكثر مرة. هاي النقطة الثانية. الثالثة، الترقي. قال بل ربما يقال إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد. ليش؟ قال لأنها في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ منه. وياي كأنما هذا مفروغ من وقوع الامتثال، لذلك شنو يخبر عن وقوع، يعني مول هاي الدرجة يهتم به بحيث يدعي بأن الفعل قد وقع. إذن دلالة على الطلب آكد وأشد وأولى. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه، أو توهمه. إذا ورد الأمر الطلب بعد الحظر أو بعد توهم الحظر، والمقصود من الحظر المنع. فإذا منع الأب ولده عن الخروج وهو محظور ممنوع عليه الخروج، فإذا بعد ذلك ورد الأمر الطلب قال للأب للولد اخرج، هذا الأمر اخرج الوارد بعد المنع من الخروج هل ظاهر في الوجوب أو ليس ظاهر؟ واضح؟ أو بعد توهم الحظر، يعني الولد توهم بأن أباه قد منعه من الخروج، والأب يعلم بأن ولده قد توهم ذلك، فقال له الأب اخرج، هاي اخرج الأمر بعد توهم الحظر والمنع في أي شيء ظاهر. هذا بحثنا، بحثنا الأمر الوارد بعد الحظر في أي شيء ظاهر بعد الفراغ عن أن الأمر من دون توهم الحظر أو تقدم الحظر هو ظاهر بمن؟ بالوجوب كما تقدم. إذن عندنا حالات ثلاثة، الحالة الأولى الأمر من دون تقدم المنع والحظر ظاهر في الوجوب، عندي حالة ثانية وثالثة، الثانية الأمر بعد المنع، الثالثة الأمر بعد توهم المنع، هاتان الحالتان الثالثة والثانية مشكوك فيهما في أي شيء ظاهر.
ضرورة علم
الأمر
لتوهم المأمور
كما سيتضح،
يعني
ضروري صحيح تضح في الأخير. المصنف يقول أقوال في المسألة، أقوال كثيرة ويذكر أربعة منها. القول الأول بأن الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر هذا ظاهر في الوجوب القاعدة، ليس قلنا بأن الأمر ظاهر في الوجوب، هذا فرد من أفراد الأمر فهو أيضا ظاهر شنو في الوجوب، هذا القول الأول. القول الثاني الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر هذا ظاهر في الإباحة، يعني بأن حكم الإباحة بالمعنى الأخص الحكم الخامس من الأحكام التكليفية، مخير بين الفعل والترك. القول الثالث يقول الأمر بعد الحاضر أو بعد توهمه وظاهر في الترخيص، وليس المقصود من الترخيص الإباحة اللي هي الحكم الخامس من الأحكام التكليفية، لا، هذا القول الثاني، وإن المقصود من الترخيص مجرد رفع المنع بس. أما ما هو حكم تلك الحادثة بعد رفع المنع، ما هو حكمها غير المنع، رفعنا المنع يحتاج إلى دليل آخر، فإن نفس الأمر إنما يدل على رفع ذلك المنع ولا يدل على الحكم الثابت لتلك الحادثة بعد رفع المنع. ما هو الحكم غير المنع؟ يعني المنع رفعناه، إذن ماكو حرمة، لكن هل واجب؟ هل مستحب؟ هل مكروه؟ هل مباح؟ هذا يحتاج إلى دليل. واضح إن شاء الله؟ إذا نفس الأمر بعد الحظر أو بعد توهمه لا يدل إلا على الترخيص، هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر إنما يدل على إنما يدل على عود المسألة أو الواقع إلى الحكم السابق. فشنو حكم المسألة سابقا؟ قبل المنع، فبعد رفع المنع يعود ذلك الحكم السابق. فمثلا الأكل والشرب هذا مباح، ثم بعد ذلك ورد المنع في نهار شهر رمضان، ممنوع عن الأكل والشرب، ثم بعد ذلك ورد الأمر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا، هذا الأمر بعد الحظر. شو يسوي على القول الرابع؟ يقول هذا يعود الحكم، يعود الفعل الحادثة اللي هو الأكل والشرب إلى الحكم السابق قبل المنع. شنو الحكم السابق؟ الإباحة. واضح إن شاء الله. وهكذا في الأمثلة الأخرى، قد الحكم السابق وجوب فيعود الوجوب بعد رفع المنع. هاي أقوال أربعة. مختار المصنف يقول الصحيح هو القول الثالث، وهو أن الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر لا يدل إلا على الترخيص، يعني رفع المنع فقط وفقط، أما حكم المسألة لا يدل عليه، يحتاج إلى دليل آخر، فلا يعود أيضا الحكم السابق كما في القول الرابع، لا يحتاج إلى دليل. وذلك باعتبار أن دلالة الأمر على الوجوب كما تقدم ننشأ فيها شنو؟ حكم العقل ووجوب الانبعاث إذا بعث المولى. فإذا بعث المولى يحكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يرخص المولى. إذا كان هذا هو المنشأ نعرف بأن الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر لا ظهور له في الوجوب. ليش؟ لأن الأمر بعد الحظر أو بعد توهمه لا بعث فيه، حتى يكون صغرى لكبرى حكم العقل بوجوب الانبعاث إذا بعث المولى. الأمر بعد الحظر لا بعث فيه، لا يبعث، إذا ماكو بعث ماكو تحريك لا يحكم العقل بوجوب الانبعاث، وإذا لم يحكم العقل بوجوب الانبعاث إذن هو ليس ظاهر الوجوب. وإنما هو مجرد شنو؟ ترخيص الفعل لا أكثر. لهنا مطلب مو هالقد واضح. طب ما حكم العقل بالبعث مو وجوب، زين ليش مو اباح؟ مو وجوب ما يخالف، عرفنا مو وجوب، ليش مو اباح؟ ليش مو يعود الحكم السابق؟ ليش كان الى اخر؟ ليش جردناه عن البعث؟ يقول هذا بعثه اذا ورد بعد الحاضر يعني ما نريد الرخص. هسه راح يتبع بالعبارة الثانية، لذلك المصنف جاب عبارة أخرى. ما قال سيد لحد الآن المطلب مو واضح. لذلك المصنف ذكر عبارة أخرى. العبارة الأخرى هي أدق، لاحظوا. بعبارة أخرى تقدم بأن صيغة الأمر هي لا تدل إلا على النسبة الطلبية. أصلا على الطلب لا تدل ولا على التهديد ولا ما أدل عليه، إنما تدل على النسبة الطلبية، نسبة. وهاي النسبة قلنا إنشاءها يختلف باختلاف الدواعي، فالداعي تالة يكون الطلب فتكون مصداق للطلب، طلب بالحمل الشائع، وأخرى يكون الداعي لها التهديد فتكون مصداقا للتهديد، وهكذا كما تقدم من المزيد عليه، ما حاجة نزيد. واضح. الآن نقول هاي النسبة الطلبية، الطلب بعد توهم الحظر إنما أنشأه المولى بداعي الترخيص، فلا يكون طلبا. ليش؟ لم ينشأ بداعي الطلب حتى يكون واجبا بحكم العقل. وإذا أنشأ بداعي الطلب العقل يقول واجب، لم ينشأ بداعي الطلب إذن مو واجب. ولا إباحة، لما أنشئ بداء الإباحة ولا يعود الحكم السابق، لأن يحتاج إلى دليل. الحكم السابق خب منع منه، خب بعد ذلك يحتاج إلى دليل لعوده له، لا يحتاج إلى دليل لعوده. فش يبقى أدي؟ يبقى الرابع، فهي تكون ترخيصا. ليش؟ لأنها أنشئت بداء الترخيص. والقرينة على أنها أنشئت بداع الترخيص هي ورودها بعد الحظر أو بعد توهم الحظر. فإذا الأب علم بأن ولده من متوهم للحظر، أو الأب كان مانعا ولده عن الخروج، فعند ذلك عندما يقول الأب أخرج، شو يريد يسوي؟ يريد يرفع ذلك المنع والحظر، صح ولا لا؟ ما أدري وياه ولا لا. واضح. إذا الأب مانع من الخروج، بعد ذلك عندما يقول له أخرج ما يريد يقول له يلا أطلع أطلب منك الخروج، لا، وإنما يريد يقول له المنع السابق أرفعه، هذا يريد يقول له. ولا لا يعني أن الخروج محبب للأب بحيث مستحب مثلا، أو يتساوى الخروج وعدم الخروج حتى تصير إباحة، ولا أن ما يدعي ذلك. أقصى ما يدل عليه رفع المنع السابق، هذا إذا كان الابن ممنوع الأب مانع فعلا، أو كان الولد يتوهم الحظر والأب هنا سيدنا، والأب علم بتوهمه عندئذ عندما ينشئ بداعي رفع ذلك الحظر. نحتاج إلى علم الأب حتى الأب يعتمد عليه من حتى يقول أكو توهم للحظر فأنا أنشئ حتى أرفع ذلك التوهم. أما إذا كان الأب ما يعلم بتوهم الحظر، خب عندما يقول له أخرج هذا ما يكون بداعي رفع المنع أو التوهم الحظر، ما يكون بداعي ذلك. ليش؟ لأنه أصلا ما يعلم بالحظر أو بتوهم الحظر، كون يعلم. فتكون هاي الصيغة منشأ بداعي رفع الحظر ورفع توهم الحظر، فلا تكون إلا ترخيصا بالحمل الشائع. إذا لا تكون إلا ترخيص، إذا لا تدل إلا على رفع المانع فقط وفقط. واضح هذا؟ بالتعبير الثاني على خصوص صيغة لها تكون بداعي، كنا منشأ بداعي كذا تختلف باختلاف الدواعي. المادة أمرك، لا ما أعتقد إمام، لأن أمرك واضح أمر. يذكر مثال شرعي إلى المصنف، وهو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، واضح أنه بعد الإحرام هناك جملة من الأمور تحرم على المكلف، كانت محللة لكن تحرم بالإحرام. من ضمنها الصيد، المحرم يحرم عليه أن يصطاد، إذن أكو مانع عن الاصطياد. بعد هذا المنع ورد أمر وهو إذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا. هنا الأمر بالصيد المصنف يقولها مو ظاهر وين في الوجوب، وإنما ظاهر في رفع المنع السابق، ظاهر في منع رفع المنع السابق، مجرد رفع الحظر والترخيص، كنتم ممنوعين عن الاصطياد، الآن بعد الإحلال من الإحرام يجوز لكم الصيد. هذا المثال الشرعي. بعد ذلك يذكر المصنف يقول نعم هذا كلامنا كله، وهو أن الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر ليس ظاهرا إلا بالترخيص، باعتبار أنه أنشئ بداعة الترخيص. هذا إذا جرد الكلام عن القرينة، يعني إنما نتكلم عن طبيعة هذا الكلام بقطع النظر عن القرينة، كل قرينة ما أريد ما عدا وروده بعد الترخيص، عفوا وروده بعد المنع أو بعد توهم المنع، بس هذه القرينة أريدها. هذا ظاهر في ماذا؟ هذا الكلام يعني الأمر بعد المنع أو بعد توهم المنع، هذا ظاهر في ماذا فقط؟ قلنا هو ظاهر في الترخيص. أما إذا ورد كلام، ورد أمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر وهناك قرينة تدل على أنه هذا الأمر للإباحة أو للوجوب، فنحن والقرينة خلاص يكون ظاهر بحسب تلك القرينة، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا. ليش؟ محل كلامنا احنا مجرد ورود الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر، هذا ظاهر في ماذا؟ بقطع النظر عن أي قرينة. أما مع القرينة فنحن والقرينة ما عندنا كلام، وهذا جاري في كل بحث، كل بحث أكو قرينة نحن وجنو والقرينة. مو قلنا بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، نتكلم من دون قرينة. أما إذا أكو قرينة عن الوجوب قطعا ظاهر في الوجوب بتلك القرينة، أكو قرينة عن الاستحباب ظاهر في الاستحباب بتلك القرينة، إحنا ما نبحث عن هذا، بل هذا فرغنا منه في أول بحث من دخلنا إلى المقصد الأول، من قلنا نبحث مباحث الألفاظ الظواهر، إيش قلنا بالتمهيد؟ إنما نبحث عن ظهور رؤات الكلام بنحو عام، يعني بالوضع لو بالإطلاق، بقطع النظر عن القراءة الخاصة. واضح؟ القراءة الخاصة شغل الفقيه، الفقيه يدور هاي الرواية بها قرينة، إحنا نحكم هنا بأن الأمر ظاهر في الوجوب، بس ممانعة الفقيه مجرد يشوف الأمر شو يقول؟ وجوب، يشوف أكو قرينة الاستباب ما أكو قرينة. واضح؟ هاي قضية سيالة في كل بحث. إذا بحثنا الآن عن مجرد وجود الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر، وقلنا بأن هذا بطبعه بنفسه ظاهر في رفع الحظر، ظاهر في الترخيص فقط وفقط. قال الثاني ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه. قد يقال عفوا قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر، أي شنو الحظر؟ أي المنع، أو عند توهم الحظر كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء، هذا حظر، هذا منع. ثم قال الطبيب له للمريض اشرب الماء، فهي اشرب الماء أمر بعد الحاضر بعد المانع. أو قال من هو الطبيب ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه من الماء ومحظور عليه على المريض شربه شرب الماء، واضح إن شاء الله. فالطبيب علم بأن المريض متوهم أنه محظور عن الماء، يقول له اشرب الماء، واضح إن شاء الله. هذا ظاهر في ماذا؟ قال وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر، أنه هل هو هذا الأمر ظاهر في الوجوب، هذا القول الأول، أو ظاهر في الإباحة، القول الثاني، أو ظاهر في الترخيص فقط. شنو الترخيص؟ قد واحد يتوهم بأن الترخيص نفسه شنو؟ الإباحة. قال لا، مو الترخيص الإباحة، الإباحة ديش الحكم الخامس من أحكام التكليفية، بينما الترخيص أي رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها من أحكام التكليفية خمسة. إذا ثبوت حكم آخر يحتاج إلى دليل آخر، نفس الأمر يرفع المنع السابق فقط، هذا القول الثالث. القول الرابع أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع، على أقوال على أقوال كثيرة. وأصح الأقوال هو الثالث، وهو دلالته على الترخيص فقط. والوجه في ذلك أنه قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن بالترك، ومنه نستطيع أن نتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب. ليش؟ يقول هذا الأمر ما بينبعث حتى يحكم العقل الانبعاث حتى نقول وجوب، ما شكل صغرى من صغريات حكم العقل. قال لأنه ليس فيه في هذا الأمر الوارد بعد الحاضر أو توهم الحاضر ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة على البعث، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. قال إن شاء الله ترخيص. هذا البيان الأول هذا شامل لمادة الأمر ولصيغة الأمر والجملة الخبرية، وأوضح من هذا. شو البيان الثاني؟ هذا بيان ثاني خاص بشنو؟ بصيغة الأمر، يعني هيقول بداعي كذا صيغة الأمر هذا تقدم. وأوضح من هذا هذه العبارة الثانية، أن نقول إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص الفعل والإذن به، والإذن بالفعل، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع، ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث، ووقوعه بعد الحاضر. إنزين، من الذي قال بأنه هنا ليس بداعي البعث؟ قد هنا بداعي البعث، يقول لك قرينة. ووقوعه، ووقوع هذا الأمر بعد الحضر أو توهمه قرينة على عدم كونه بداع البعث، فلا يكون دالا على الوجوب وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى. ليش أولى؟ يقول باعتبار هي الوجوب اللي كان الأمر ظاهر فيه لا تكون شنو؟ لا تكون الصيغة ظاهرة فيه، فما ذلك بالإباحة اللي هي أصلا لم يكن الأمر ظاهرا فيها. وياي الوجوب من دون هاي القرينة، من دون قرينة تقدم الحظر ظاهر
الأمر ظاهر الوجوب ولا لا؟ ظاهر في الوجوب. إذا الوجوب اللي كان الأمر ظاهر فيه قلنا بأنه ليس ظاهر فيه بعد الحظر، فما بالك بالإباحة اللي هي أصلا لم يكن ظاهرا فيها؟ واضح إن شاء الله. باب أولى هو لا يدل على الإباحة إذا كان منشأ بداعة ترخيص، قال بطريقة أولى فيرجع فيه إلى هذا الفعل، طبعا هو أمر فيه إلى دليل آخر من أصل أو أمارة. مو ليش يرجع فيه؟ قلنا ما يدل إلا على رفع المنع. إنزين رفع المنع ما هو حكمه؟ الأمر يقول أنا مالي شغل، أنا فقط أرفع المنع، أما ما هو حكمه المباح واجب مستحب مكروه هذا مو شغل. نعم مو حرام، ليش؟ أن رفع المنع يقول أنا أقول لك مو حرام، أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل آخر. شنو دليل آخر؟ نرجع الأمارة، نرجع المنع إلى الأصل العملي. قال إن شاء الله إذا ماكو أمارات ماكو أدلة مثبتة نرجع الأصول العملية من براءة احتياط وغيرها. مثاله الشرع قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ومثل المثال سابق طبيب، الآن يمثل مثال شرعي. وإذا حللتم فاصطادوا فإنه أمر، اصطادوا أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام، فلا يدل على وجوب الصيد. ليش ما يدل؟ مو ظاهر الوجوب كما قلنا، انه فقط يرفع المنع السابق. نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على ان الامر صدر بداعي البعث او لغرض بيان اباحة الفعل، اكو قرينة تدل على ذلك، قرينة خاصة، فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحة بحسب تلك القرينة. ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه مجردا، صدوره مجردا في حال كونه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة. يا قرينة بعد الحظر أو توهم الحظر، هذا كلام. أما إذا أكو قرينة خاصة، المولى قال الأب مثل مثالنا مو كان مانع ابنه من الخروج امتحانات عدة، بعد ذلك قال له وراء الامتحانات قال له أخرج وأفضل ألا تخرج، ما حدد تخرجان الشارع، وهذا يدل على أنه مكروه صح للأب الخروج، لكن دل بقرينة خاصة صرح الأب. هذا ما عندنا كلام فيه، كلامنا مجردها طبيعة هذا الكلام بطبيعته على ماذا يدل؟ مجردا عن كل قرينة، كما بحثنا أو راح يجي إن شاء الله نبحث في المفاهيم مجرد المفهوم من دون قرينة على ماذا يدل، مجرد الجملة الشرطية عفوا. بحثنا في المشتق، المشتق مجرده من دون قرينة على ماذا يدل، الكلام كذلك هنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.